الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
لا يسأل بوجه الله للشيء العظيم. أسألك بوجه الله لا تسأل بوجه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فلا ينبغي الإنسان يسأل بوجه الله أشياء تافهة. نعم أشياء تافهة. بل أنه يسأل بوجه الله الشيء المهم. نعم كما جاء في هذا الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم.
قال باب ما جاء في قال باب ما باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
هذا فيه الإيمان بالقدر، من لوازم التوحيد الإيمان بالقدر. فلا يقول لشيء حصل ما يكره فيه لو كان كذا لكان كذا وكذا، بل يقول قدر الله ما شاء، لأن لو تفتح عمل الشيطان قال ابن حجر أي تفتح التشغيب على القدر. لو بل يقول قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإن إليه راجعون. وجاء في أقوال في القول أن المراد لا تسأل أحد من المخلوقين بوجه الله. فإذا أردت أن تسأل أحد المخلوقين في الباب قبله فلا تسأله بوجه الله، لأنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة. فإذا لا يسأل بوجه الله مطلقا. نعم. ويبدو المؤلف رأى هذا الرأي في شرح الحديث، ولذلك قال باب لا يرد من سأل بالله. باب لو بعدها
هذا شيخنا بالنسبة للأبناء أحيانا يعلموا هذا فيقول لك أسألك بالله اشتري لك أسألك بالله اشتري لك وهو في المقدور، يعني الأبناء يعلموا هذا الحديث مثلا تسمعوا زي كذا قل أسألك بالله اشتري لك
ما دام يطفروا لك اشتري بها يطفروا
سعرفوها خلاص. الله يجزاكم خير.
قال باب النهي عن سب الريح.
يسأل شيء تابع يا ولد يسأل بوجه الله شيء عظيم حرام الصف تقول يسأل كل الله كل هذا الشيء تافه يا ولدي. نعم.
صلى الله عليه.
يقول رحمه الله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
نعم. هذا الباب فيه أنه لا تسب الأشياء التي لا اختيار لها لا اختيار فيها أو عندها، مثل الريح، مثل الدهر،
الحر،
مثل الحر، مثل المطر، لنعبرها المطر ما يجوز. لا تسبوا الريح لأنها مأمورة. وفي عند الترمذي وغيره رجل نزعته الريح في ردائه فأمسكها، قال الله لعن الريح، قال لا تلعن شيء، فإنك إذا لعنت تصعد إلى السماء فتنزل تأخذ يمنا يسرا في درجة مساغا وإلا رجعت إليك اللعنة. حتى الريح لأنك إذا سببت أشياء ما لها اختيار تسب العلي القهار، هو اللي صرف الريح، هو اللي سوى عاقب الليل والنهار في الدهر. هذا من أدب مع الله، لا تسب أشياء ما لها اختيار. كان تسب الحمى، كان تسب الحر، كان تسب المطر، كان تسب الريح. نعم.
قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وأن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئته مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار.
وبالمناسبة حديث ليس الموجه الله للجنة أصلا إسناده ضعيف، ليس حديث كما ضعفه شيخنا الألباني. الأمر الآخر، ظن السوء بالله عند كثير من الناس، عندهم سوء ظن بالله، أهل المعاصي حتى أهل المعاصي من يشعر. يقول صاحب المعصية أن هذه المعصية هي لتسليني، العشق مع هذه المرأة أو هذا المخدر أو الربا الآكلة أو طيب ربنا يقول من أعرض عن الذكر فإنه من عيشهم بنكا، من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن في حياة طيبة. يقول لا، ما يحين، لابد أخذ هذا المحرم حتى أحيا حياة طيبة. إذن أساء الظن صاحب المعصية،
نعم
أساء الظن بالله. فكذلك صاحب الطاعة الداعي إلى الله يقال له ادعو للتوحيد وبين نصر الله في العمل بالتوحيد وكذا، فيرى استقرار الأمر عند المشركين وأنهم عندهم الذرية وعندهم، فيبدأ دائما في سوء ظن بالله، يقول لن يتغير الأمر خلاص، لا لا لا. العدو الغربي الشرقي هو المهيمن على العالم، ولن ينصرنا حتى لو كي إشكال لو عملنا بالتوحيد. هذا الاستقرار واعتقاد أنه خلاص الكفة لفلان من الكفار، هذا سوء ظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليبلغن هذا الأمر الليل ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وذلذلي، عز يعز به الله الدين وأهله. فلا بد أن ينتصر الحق ولو بنزول عيسى يكسر الصليب ويقتل الخنزير. مسوء الظن تعتقد أنه يستقر الأمر خلاص كذا، وأنه لا يديل الحق على الباطل، الباطل يعني يديل إيش الحق على الباطل، لا يجوز. نعم.
قال وأكثر
الجاهلية، وأنك تجي تنصح شخص يقول لا لا تنصحه، كيف يقول يتكلم عليك وتهزم تقطع وظيفتك وما أدري إيش، فتسيء الظن بالله تقول إذا ما أنكر عليه. لا يا أخي اتق الله. نعم.
قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته.
أي والله.
إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته، اللهم اجعلنا منهم،
اللهم
وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق.
نعم.
فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. فلو فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له،
صحيح،
وأنه إن كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم،
الله أكبر.
فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
ما جاء؟
قال باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
شوف يا
رواه مسلم.
أول الفرق ظهرت الخوارج، ثم القدرية في زمن ابن عمر، وهم قالوا إن الله لا يعلم عن زنا الزاني حتى يزني، هروبا منهم من نسبة الظلم إلى الله. هذا باطل، كون الله يعلم عن زنا الزاني قبل أن يزني لا يعني أنه أجبره فصار كهبة كالريش في هبة نعم، ولا يعني أنه ركب له عقل واختيار ومشيئة. فإذا الإيمان بالقدر أن تؤمن به خيره وشره، أن تؤمن من الله له علم أزلي وهو القدر نعم، وأن تؤمن الله كتبه وشاءه وخلقه، هذه مراتب الإيمان بالقدر. فابن عمر كفر من نفى العلم فقال إن الله لا يعلم عن الشيء حتى يقع، والعباد خلقوا حينئذ. طيب من خلق الزنا هذا؟ يقول العباد خلقوا الزنا بأنفسهم. ما أكثر آلهتكم؟ أعوذ بالله. فالوسط أن تكون بين الجبرية والقدرية. الجبرية اللي قالوا نحن مجبورون بكل شيء، حينئذ ليساووا بين عمر أبو بكر وفرعون ولا استطيعوا، والقدرية ينفون العلم، هذا كفر أكبر كما ترى ابن عمر فوصفهم بالكفر. نعم.
قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. رواه أحمد وهو حسن. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه. أحسن الله إليكم. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
طيب كم باب باقي بعد المصورين؟ نحن وصلنا للمصورين. كم باب بعده؟
باقي ثلاثة ستة أبواب.
معناها انتهيت بفضل الله من 60 باب، ولا باقي لكم 6 أبواب تكملوا ولا ترجعوا بيتكم؟
كمل.
ليش تنضم فيهم؟
لا نكمل. أنا بالنسبة لي أبغى أكمل خلاص، ما باقي شيء.
أكمل يلا. بسم الله.
قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهذا ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
أورد الإمام هذا الباب في التوحيد لأن التصوير فيه خلق وإبداع، والمصور مشارك لله في نوع مشارك عنده في الخلق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله. فالتصوير هو أو على قسمين، تصوير للأصنام بأحجامها وهذا متفق على تحريمه، تصوير بالرسم على الألواح فهذا محرم على الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فلم يفرق بين حجم الصور اللي دخل عليه جبريل فيها في قلعة صنم على شكل الشجر، وبين عائشة، يعني جبريل كان يوعده لكن ما استطاع يلقاه لأنه كان في بيته صنم، فقلع الرأس فكان كيت الشجرة، ولا بين يعني الصور التي رأها على المخدات مساعد، فقالت عائشة ما لك رسول الله تبلغ رسوله، قال ما له هذه التصاوير، ما له النمارق، قال نمارق اشتريتها لتوسل عليها، قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون، وقال أحي ما خلقته، فجعل الشيء الذي على المخدات والمسائل في صحيح البخاري الحديث صور، فإذا لا فرق بين المجسم وغير المجسم، بل حتى الذي في المخدة توسد عليه أنه قال هذه مهانة، فقد خرج البخاري كما سمعت قال وسائد اشتريت لك لتوكى عليها ولتقعد عليها مهانة، ومع ذلك قال أن أصحاب الصور إيش
يعذبون.
قال الحليمي وأما صور عائشة اللي دخل عليها النبي اللعب عند أبي داود في سننه فليس عندنا منحوت هذا النحت اللي يشوفه على بعض وكذا، من عمل البيت كما قال العلامة الألباني الله يرحمه، وقد جاء عند الإسماعيلي عن ابن عباس وعن غيره إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا إيش فلا صورة، والصورة قد تؤول للشرك الأكبر، لأن أول شرك ظهر في الأرض بسبب التصاوير، فإن ود وسواع ويغوث صوروا على صورة الصالحين فكانوا لها يوما عابدين، غلوا في الصالحين فصوروا لهم فعبدوهم. وأعرف واحد من طلابي كان توه داخل في الحلقة وكان على طريقة الشيطان فعله كقوم نوح، فكان كلما جاءه وسواس قهري أو شيء طلع صورة الباز ونظر فيها يتبرك فيها يذهب عنه الشيطان، يذهب عنه لكي يؤمن بأن الشيخ له شفاعة عند الله بعد الأيام لا شك، ونهيته عن هذا، فإذن هو يصنع صنعته مع قوم نوح في هذه الأمة. نعم، فلا أحد أفضل ممن ذهب يخلق خلقه. اختلف العلماء في الصور كالتفاحة والموزة، فقال بعضهم أظن نصر هذا القول أظن الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، وأن الحبة والشعيرة والموزة ونحو ذلك خلق الله، لما تحدى قال يذهب يخلق خلق خلقه، وقال غيره كشيخ ابن باز لا إنما المقصود ذوات الأرواح، والصحيح ذوات الأرواح. ليش؟ ابن عباس فهمه مقدم حيث قال لرسام كما في صحيح مسلم اصنع كل شيء لأي سفيه روح، فدل أن الروح هي إيش؟ ها؟ هي المعول عليه، ولأنها علة التصوير تؤدي إلى تعظيم المصور حتى عبادته، ولأن فيها مضاهات لخلق الله. شيخ ابن باز ومشايخنا كلهم يقول لا فرق بين تصوير الكاميرا والفيديو تيبي واليدوي، كله سيان في ذلك، ولكن رخص في آخر حياته الشيخ ابن باز تصوير في الدعوة للحاجة، وكأنه رأى أن المفسدة اللي موجودة في التصوير يعني في الصورة يمكن تضمحل أمام مصلحة الكبرى نشر التوحيد أو شيء من ذلك، لكنه جعلها جائزة في آخر حياته رحمة الله عليه. وعلى المسلم إذا عرف أن العلماء اختلفوا في شيء، بعضهم قال الملعون فاعله ليس ملعون فاعله، أن يحتاط ويسد هذا الباب. قال شيخ ابن عثيمين في آخر حياته وأما الصور في الجوال وكذا من الذكريات حرام، بعضهم ما الجوال كله صور، قال الصور الذكريات لا يجوز، أنهم قوم نوح بالذكريات هذه أشرق وقعوا في الشرك، فجاء إذن التغليظ الشديد في المصورين والتنبيه على العلة أنه ترك أدب مع الله، قال ما ظل ما ذهب يخلق خلقي، إن أدب مع الله، التنبيه على عزه من ذرة شعيرة ما يقدر يخلقونها. نعم بقي شيء؟
نعم
بقي أظن ثلاثة.
نعم
قال باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادتهم أو تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
نعم، هذا فيه أن الشخص إذا شاف حتى ابنه الصغير يعوده أو صاحبه يكتم حلف والله بالله، يقول ليس هذا من تعظيم الله، لأنه كان في قلبك تعظيم لله كما ينبغي لما صنعت ما يقتضي إخلال الهيبة. نعم، لأنك تحلف بالله في كل شيء، فاحفظ يمينك. لكن ليس بآية توزع الله عرضة لإيمانكم، لأن هذا فسر آخره أولا أن تبروا وتقسطوا وتتقوا، أي لازعلوا إيمانكم مانعا من البر والتقوى. إذن من دلائل تعظيم الله أن العبد يترك كثرة الحلف فيه. وخان بعض الناس يحلف حتى في البيع والشراء وهي ممحقة للبركة، منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة، أن يحلف البيع والشراء، يحلف في أشياء تافهة، فهذا يدل أنه ما قدر الله قدره بعد كما يجب. نعم.
قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو إلى ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
باختصار أن مناسبة كتاب التوحيد أن ترك الوفاء بذمة الله يعتبر تنقص له، وهذا مخل بالتوحيد. وذلك قال لا تخل بذمة الله وعهده. نعم، وإذا أرادوك أن تخرج على ذمة الله فقل لا على ذمة، لأن ما أعلم أصيب ذمة الله وعهده أو لا. نعم، فعلى المسلم حينئذ أن يفي ذمة الله، أولا التوحيد، أن يوحد الله لا يشرك به شيئا. نعم، وأن لا ينقض الإيمان على توكيدها. فإذا حلف يجب أن يخرج إيش؟ يخرج كفارة إذا حنث، ويترك. بعض الناس تارك كفارات كثيرة إنه ما عنده تعظيم لله أصلا، كفارات كانت حلف 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 ولم يكفر شيء منها، ما أدري تاركها لمن، يعني ورثة يكفرون عنه. نسأل الله العافية. أخيرا،
قال باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
هذا فيه أنه لا يحل لأحد أن يتألى على الله ويجيش حكمة الله لتكون توافق حكمته. قال فلان فعل كذا كذا، الله يستحق من الله ألا يغفر له. اشتريك الله حكيم عليم، دعه وحكمته وشرعه وعلمه، فتحكمك في شرع في حكمة الله وقدره هذا تألي عليه، يوجب لك النار عياذا بالله. وذلك لما قال والله لا يغفر الله لك، قال من الذي يتألى عليه؟ أحبط عملك يا فلان وغفرت لفلان. شوف كلمة تسبب في مغفرة الله له وهو قد أوبقت دنياه وأخره. ما قبل الأخير اقرأ.
قال رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث. رواه أبو داود.
لا يستشفع بالله على من خلقه، أيهما أعظم، الله والخلق؟ الله. فأنت لما تستشفع بالله على خلقه تنقصه سبحانه، إنه جعل مرتبة الله أدنى مرتبة المشهور إليه. ولذلك لما بعضهم في المزاح حتى لما يجي يهجم عليه واحد يقول يا وجه الله أشير من فلان، يعني تطلب شفاعة من الله من هذا الضعيف أو من هذه الصفة يا وجه الله، هذا كفر. المسلم يجعل الله أعظم. أما هذا الحديث إسناده ضعيف. حديث الباب اللي بعد.
قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقالوا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله. صلى الله عليه وسلم: وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا الباب فيه حماية النبي حماية التوحيد وسد طرق الشرك، أنه لما صاروا يقولون سيدنا وابن سيدنا خاف النبي أن يستزلهم الشيطان لأن يقولوا ما هو أعظم فيقعوا في الغلو، فحينئذ قال: قولوا بقولكم، يعني ما جاز، ولا تقولوا بذلك، فإن السيد، وقالوا إن السيد هو الله، فيجوز بالإضافة سيد بني فلان، لكن تقول جاء السيد، ذهب السيد، فإن السيد هو الله سبحانه وتعالى. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل للشرك. نعم، آخر الباب، باب ما جاء وما قدروا.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى.
نعم.
طيب شوف جوالك. طيب من قفع البث.
باب خلاص. لكن لكن لكن.
هاي روح التسجيل. البث انقطع. هاي روح التسجيل. بث. أنا مش من جوالي يعني. أنا.
أكمل
طول بعد.
أكمل. أشوف. بثين.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الآية. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن سبحانه إلا خردلة، إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي قال: وله طرق. وعن ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره، والله أعلم.
أحسنت، جزاك الله خيرا. وبهذا ينتهي تعليقنا على كتاب التوحيد، وآخر باب أحسن الشيخ أن اختاره يكون آخر باب، إن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. لازم التوحيد، فمما يدعوك لملازمة التوحيد القيام بعقوقه كترك الفواحش والربا، والأعظم ذلك البدع كالخروج على الأمر وغير ذلك، تعظيم الله حق عظمته كما قال بشر الحافي: لماذا يعصي الناس ربهم؟ قال لأنه لم يعظموا حق عظمته، لو عظموا حق عظمته لما عصوا. وهذه الآية في المشركين، فلو المشرك عظم الله حق عظمته لأفرده بالعبادة ولما دعا الضريح. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض. قل كما قال تعالى في كتابه: قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أذن لي أن أحدث، يقول النبي عند الترمذي، عن واحد من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، فكيف بالله؟ لا إله إلا هو. فحينئذ قال لهم نوح: ما لكم لا ترجون الله وقارا؟ أشركتم؟ لو كنتم ترجون الله وقارا وتعظيما وتقديرا لما أشركتم. أليس خلقكم أطوارا؟ هذا يدل على عظمته، فإن تفردوه ما شاركه أحد في خلقكم أطوار، جنين ثم سن الشباب ثم الكهولة ثم الهرم. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فمن عظم الله حق عظمته فإنه لن يشرك به ولن يبتدع في دينه ولن يعصيه بزنا ولا بفاحشة. لكن الذي يفعل ذلك هو جاهل لربه، عمل سوء بجهالة، وقت فعل هذا السوء كان يجهل قدرة ربه عليه ونظره إليه، فهذا الذي يعمل سوء بجهالة ليس إنه جاهل. فحينئذ المشرك لم يعظم الله. فمن تعظيم الله هذا الحديث: إن الله جعل السماوات على أصبع، هذا إثبات الأصابع لله، والشجر على أصبع والثرى على أصبع. فضحك النبي تصديقا للحبر، فيه قبول خبر الكافر إذا كان حق. نعم. وكذلك قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذ بيد اليمنى ثم يأخذ بالشمال، لكن هذا إسناد ضعيف لأن في مسلم طريق عمر بن حمزة، لكن الرواية الأصح في صحيح البخاري التي لم تذكر فيها الشمال، الشمال ذكره ضعيف لأنه من طريق عمر بن حمزة. فيقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الملوك؟ أما ذكر الشمال فلا يصح إسناده من طريق عمر بن حمزة: وكلتا يدي ربي يمين. فهذا إثبات الأصابع لله، فيها إثبات صفات الأصابع، صفة الأصابع لله، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي عظمة الله أنه هذا الأرض كلها هو، نعم، يضع سبحانه وتعالى السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما قال في الحديث، نعم، يضع السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع، هذا كله يدل على قدرته التي ليس فيها، ليس له مثل فيها. فيجب أن نوحده ونلازم التوحيد لعظمته، وأن نكرر على قلوبنا لوازم عظمته بأن نقرأ كتابه وأن نتدبر صفاته حتى يبقى التوحيد في قلوبنا حتى نلقى ربنا. اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه حسن الصيام والقيام. نشكر لكم المجاهدة والحضور والاستماع، ونسأله أن يجعل هذا الكتاب وما قرأناه باختصار نبراسا لنا لأن نكون في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. آمين. اللهم بلغنا درجة عليين. آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارزقنا وفرج عنا همومنا واقض عنا ديوننا واصلح قلوبنا وأعمالنا واصلح أبناءنا وأزواجنا وأرحم والدينا وكل من كان له فضل علينا. والحمد لله رب العالمين.
آمين. جزاكم الله خيرا ونفع بكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.